واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية العظيمة من سورة النساء يسميها العلماء آية الحقوق، أي الآية التي ذكر الله فيها أصحاب الحقوق، من لهم عليك حق أيها المسلم. ودعونا نقف مع كل واحد من أصحاب الحقوق لننظر من هو وماذا يستحق. بدأ الله عز وجل بأعظم الحقوق، وهو حق الله جل وعلا بأن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا تشرك نفسك ولا تشرك غيرك، واعبدوا الله. فالحق الأعظم في هذه الحياة وهو الذي من أجله خلقت أن تعبد الله وحده ولا تشرك مع الله شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا أو صالحا، لا حيا ولا ميتا، لا تجعل شيئا من عبادتك إلا لله سبحانه وتعالى. وبدأ الله بهذا الحق لأنه أعظم الحقوق، والشرك به سبحانه وتعالى والإخلال بهذا الحق هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا لم تؤدي هذا الحق فأنت لست بشاكر، أنت لست صاحب خلق، لأن الذي أنعم عليك وخلقك ورزقك وأحياك ويمدك بالنعم ويوالي عليك الآلاء هو الله، وحقه عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال له: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحق الثاني هو حق والديك عليك. قال الله عز وجل في هذه الآية: وبالوالدين إحسانا، أي أنه يجب عليك أن تؤدي حق والديك بالإحسان إليهما. ولم يأمرك الله بهذه في هذه الآية ألا تعقهما أو ألا تسيء إليهما، بل أمرك بالإحسان ليبين لك أن الواجب عليك ليس هو أن تدعهما ولا أن تتركهما في حالهما، بل الواجب عليك أن تحسن إليهما وتؤدي حقهما ببرهما وتقديم المنفعة لهما والحرص عليهما وإيثارهما على نفسك. فإن الناس في أمر الوالدين على ثلاثة أقسام: القسم الأول من يعق والديه، وهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. والقسم الثاني هو من لا يعق والديه ولا يحسن إليهما، فهذا فاعل لمحرم لأنه لم يؤدي الحق الذي أوجبه الله عليه في هذه الآية، وهي قوله وبالوالدين إحسانا. الثالث وهو الذي أدى حقهما بأن أحسن إليهما، أطاعهما إذا أمرا، وعادهما إذا مرضا، ومرضهما في حال نزول المرض بهما، وأنفق عليهما إذا احتاج إلى نفقة، وبقي بجوارهما يؤانسهما ويلبي حاجاتهما ويحسن إليهما بكل ما يستطيع من وجوه البر والإحسان: الدعاء لهما، الاستغفار لهما، اعتياد زيارتهما، السلام عليهما، الهدية لهما. كل ما يمكن أن يسمى إحسانا ينبغي أن يؤدى أول ما يؤدى إلى الوالدين. أما صاحب الحق الثالث فهو الذي قال الله فيه وبذي القربى، وقد جعلهم الله عز وجل بعد الوالدين لشدة حقهما عليك أيها المسلم. فأعظم الحقوق حق الله، ثم حق والديك، ثم حق قرابتك، فإن القرابة لها حق عظيم عند الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يتهاون فيه ولا أن يتردد في تقديم الإحسان إلى قرابته بالصلة والبر والزيارة والعيادة والمساعدة والسلام وحضور الاجتماعات وإجابة الدعوات والوقوف معهم في الملمات وغير ذلك من وجوه الإحسان. وتأملوا يا عباد الله كيف أن الله عز وجل لم يبين لنا كيف نحسن، لأن الإحسان معروف في الطبائع ومعروف في الأعراف. فكل ما تفعله مما تراه إحسانا في الأصل ينبغي أن تقدمه لقرابتك وأن تفعله معهم طاعة لله وطلبا للقرب منه جل وعلا. وكثير من الناس مع الأسف بعد حصول هذه المدنية التي قللت حاجة الناس بعضهم لبعض صار يأنف من القرب من أهله وجماعته ويتباعد منهم بقدر استطاعته، يظن بذلك أنه يسلم. لا والله ما سلمت، ليحاسبنك الله على قطيعتك ولترين أثر هذه القطيعة في حياتك وبعد مماتك. القطيعة شر، القطيعة قطع للرحمة تقطعها عن نفسك. الرحم موصولة بالعرش، تقول يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول لها الرب سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فهذا القاطع لرحمه الذي لا يزورهم ولا يعودهم ولا يصلهم ولا يبر بهم ولا يحسن إليهم ولا يتفقد ضعفاءهم ولا يحضر ولائمهم واجتماعاتهم، أساء إلى نفسه ولم يسيء إلى قرابته، لأنه قطع الرحمة عن نفسه. إذا رفع يديه في وقت الشدة يطلب رحمة الله أبطأت عنه الرحمة وتأخرت بتأخره عن رحمه. فالرحم هو أصل الرحمة. قال الله عز وجل: وبذي القربى واليتامى، هؤلاء أصحاب الحق الرابع، وهم الأيتام الذين فقدوا آباءهم قبل سن البلوغ، لهم حق على المسلمين ولو كان هؤلاء الأيتام من الأغنياء، لأن اليتيم قد يكون غنيا ورث من أبيه مالا كثيرا، لكن له على كل مسلم حق الرحمة والرفق والإحسان والبر والتعليم وإيصال الحكمة إليهم، وأن تعاملهم كما تعامل أبناءك وفلذة كبدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال مبينا حق هؤلاء الأيتام وفضل كفالتهم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وقارن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لليتيم حقا على المسلمين، وأن له مكانة يوم القيامة بين العالمين، فيكون رفيقا للنبي المرسل خاتم المرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله عز وجل له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول الله في أولئك الذين يأكلون أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه عن حقه دفعا شديدا فيأكل ماله ويستولي على إرثه من أبيه. أما الحق الخامس فهو للمساكين والضعفاء والفقراء الذين لا يجدون كفايتهم ولا يستطيعون السعي في قضاء حوائجهم، وهؤلاء طيف واسع من المسلمين، وخصوصا في هذا العصر الذي استضعف فيه المسلمون. قال الله عز وجل: وبذي القربى واليتامى والمساكين. وسمي المسكين مسكينا من المسكنة، وهي الذلة التي تعلوه بسبب ضعفه، بحيث أنه لا يستطيع على قضاء حوائجه لقلة ما بيده. وهؤلاء في المسلمين اليوم كثير، إخواننا في سوريا، إخواننا من أهل السنة في العراق، إخواننا في بورما، إخواننا في اليمن، إخواننا في عموم القارة الإفريقية، غالبهم من المساكين، يحتاجون إلى من يقف بجوارهم، إلى من يقضي حوائجهم، إلى من يغيثهم، إلى من يمد يد العون لهم. وكلما كانت حاجة المسكين أشد ومذلته ومسكنته أظهر كان حقه أكبر، فعلى المسلمين أن يلتفتوا إلى هؤلاء، فإن لهم حقا على المسلمين لا يجوز لهم أن يتأخروا في القيام به. قال الله عز وجل: واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. ذكر الله حق الجار. الجار على قسمين: جار ذي قربى، وهو الجار القريب منك الذي بينك وبينه رحم، كابن عمك وابن خالك وابن عمتك وابن خالتك وسائر قرابتك، فإن له حقا حقا أكثر من حق الجار الأجنبي عنك الذي ليست بينك وبينه قرابة، ولكليهما حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تشرك بالله. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: عقوق الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، لأن للجار حقا ليس لغيره من المسلمين. واليوم مع هذه المدنية التي غيرت كثيرا من أخلاقنا، أصبح الجار لا يعرف جاره فضلا عن أن يسلم عليه أو يحسن إليه، وأصبح كل واحد منهم مشغول بنفسه، لا يدعو جاره، لا يسلم عليه، لا يعوده، لا يتفقده، لا يسأل عنه، وهو مسؤول عنه يوم القيامة: يا فلان، إن لك جارا كان مريضا، ماذا صنعت بحقه؟ إن لك جارا كان يبيت طاويا جائعا، كيف شبعت وتركته في جوعه؟ قال الله عز وجل: والجار بالقربى والجار الجنوب. قال بعض المفسرين: الجار ذي القربى هو الجار الذي يكون مسلما، والجار الجنوب هو الجار الذي يكون غير مسلم. وهذا يؤكد على أن الإسلام يرعى في الحقوق حتى غير المسلمين، فإذا كان لك جار غير مسلم فإنه صاحب حق عليك، يجب أن تؤدي حق الجيرة له. ومن ذلك: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوصيهن: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، حتى ظلف الشاه الذي تأنف النفوس منه لا تتعفف من أن تهديه لجارك، ليبين لك النبي صلى الله عليه وسلم حق هذا الجار، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحتقر شيئا أن يهديه لجاره. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على أداء حقوق الجيران، وأن يوفقنا للقيام بما علينا من الحقوق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، آية الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. من هو الصاحب بالجنب؟ الصاحب بالجنب هو رفيقك في السفر الذي يصحبك فيكون بجوارك، فكل من رافقك في سفر أو في عمل أو في أمر لا يستلزم السكنة والإقامة، فإن له حقا عليك بسبب مجاورته لك. زميلك في عملك، من قعد بجوارك في الطائرة أو في الحافلة أو في السفينة، أو ترافقت أنت وإياه لقضاء حاجة معينة، له حق عليك أن تحسن إليه وأن تنصح له وأن تؤانسه وأن تقاسمه طعامك وألا تتركه من الإحسان والبر. قال العلماء: ويدخل فيه الزوجة لأنها تصحبك في جنبك. والحاصل أن الصاحب بالجنب يشمل طيفا واسعا ممن يرافقونك مرافقة كبيرة أو قليلة، لكن ليست كجوار السكن. قال الله عز وجل: والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي يأتي إليك وقد نفد ما عنده، ولو كان في بلده غنيا يجب له من الحق أن تكرمه وأن تطعمه وأن تقضي حاجته وأن تعطيه من المال حتى من مال الزكاة، لأنه صاحب حق. ومنه أيضا الضيف الذي يحل بك وهو ليس من أهل بلدك، فإنه داخل في أبناء السبيل لأنه مسافر وهو ابن للسبيل أي للطريق لكثرة ملازمته إياه. وما ملكت أيمانكم، هذا هو صاحب الحق العاشر، وهو من ملكنا الله إياه، ممن هم عبيد لنا سواء كانوا من الرجال أو من الإماء، فإن هؤلاء لهم علينا حقا، فإن لهم علينا حقا عظيما. وقد وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، فكان وهو يجود بنفسه يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي احفظوا لملك اليمين حقهم وأدوا إليهم ما أمركم الله به من الإحسان إليهم والرفق بهم وعدم إعناتهم وإطعامهم مما تطعمون وكسوتهم مما تكتسون، وألا يضربهم الإنسان ويسيء معاملتهم. قال العلماء: ويدخل في ملك اليمين البهائم، فإن البهائم مما يملك الإنسان، فيجب على الإنسان أن يحسن إلى البهائم التي بيده، إبلا كانت أو بقرا أو غنما أو دجاجا أو حماما أو غيرها مما ملكه الله سبحانه وتعالى إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي تركت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. انظروا إلى هذا الدين، يأمر برحمة الحيوانات ويحسن إليها ولا يجيز لنا أن نسيء إليها. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بجوار بعير فدمعت عينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا البعير؟ فإنه قد شكى إلي أن صاحبه يجيعه ويطيل الحمل عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقوق هذه الحيوانات، وأنه يجب علينا أن نرعى حق الله فيها. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بغي كانت بلغ منها العطش مبلغا، فوجدت بئرا فنزلت فشربت حتى ارتوت، ثم صعدت فوجدت كلبا يكاد يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت: والله لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني. فنزلت فملأت خفها ماء، ثم صعدت فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. كانت زانية، كانت تمارس البغاء، جعل الله عز وجل هذا الفعل منها سببا لكفارة هذه الذنوب. أرأيتم هذه الرحمة؟ أرأيتم هذا الخلق العظيم؟ أرأيتم كيف يربينا ربنا سبحانه وتعالى ويوصينا ويؤكد علينا أن نؤدي هذه الحقوق لأهلها؟ إنهم عشرة أصحاب أو عشرة أصحاب حقوق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة. ثم ختمت الآية بقول الله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي لا يحب المتكبرين الذين لا يؤدون الحقوق لأهلها كبرا وتيها وفخرا، فهم لا يرون هؤلاء الناس أهلا لأن يلتفتوا إليه أو يرحموهم أو يحسنوا إليهم أو يبروهم، لأن أعظم مانع من أداء هذه الحقوق لهؤلاء الناس هو الكبر. ولذلك قال الله: إن الله لا يحب من كان مختالا، أي متكبرا يمشي مشية الخيلاء متعجرفا لا يرى الناس إلا أمثال الذر، فخورا بلسانه دائما يتحدث عن نفسه: أنا وأنا وأنا وابن أنا وأنا ابن من، ويذكر مفاخرة كأن الناس حشرات عنده، ليسوا أصحاب فضل ولا أصحاب حق. يا عباد الله، أدوا حق الله بأداء هذه الحقوق، وأدوا لأهل هذه الحقوق حقوقكم حتى يؤدي الله لكم ما التزم بنفسه لمن يؤدي هذه الحقوق. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على أداء هذه الحقوق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم إخواننا في حلب، اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم الطف بهم، اللهم اجمع كلمة المجاهدين ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم، يا حي يا قيوم. اللهم عليك ببشار وطغمته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يجزونك. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم يا رب لعنا كبيرا. اللهم فرق جموعهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم فرق جموعهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أقر عيوننا بهزيمتهم وتفريق صفوفهم. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت يوم قل الناصر وضعف المعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم ارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على الحق يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.